بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا لكتاب لمعة الاعتقاد الذي أسميناه تيسير رب العباد بشرح لمعة ماذا؟ الاعتقاد. وصل الكلام بكم أيها الإخوة بعد أن تكلمنا عن يعني عذاب القبر ونعيم القبر، وتكلمنا على يعني النصوص الشرعية التي جاءت في ذلك، ثم تكلمنا عن النفخ في الصور. ننتقل الآن إلى المرحلة الرابعة أو إلى الهول الرابع من أهوال يوم القيامة، ألا وهو حشر الله للناس يوم القيامة. كلنا يعلم أيها الإخوة على أن الإيمان بمفردات يوم القيامة من الحشر والميزان والحوض والجنة والنار وتطاير الصحف وغيرها من المسائل العظيمة هي من أسس وأصول أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة لا يفرقون في هذا الباب بين مسألة وبين أخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قوله هنا ويحشر الله الناس يوم القيامة، أراد المصنف رحمه الله هنا أن ينتقل إلى قضية من القضايا المهمة، ألا وهي حشر الله جل وعلا للخلائق يوم القيامة. أولا الحاشر هو الله جل وعلا، والمحشور هم الخلائق، وهذا الحشر يكون بعد النفخ في الصور وخروج العباد من قبورهم لفصل القضاء بينهم يوم القيامة. وناسب المصنف رحمه الله تعالى أن ينتقل إلى قضية الحشر، وهي قضية تأتي بعد قضية البعث والنشور. أولا الحشر أيها الإخوة يأتي في اللغة بمعنى السوق والجمع، ويأتي بمعنى الانبعاث، ويأتي بمعنى الخروج، ويأتي بمعنى الانتشار. كل ذلك يسمى عند علماء اللغة ماذا؟ حشرا. ويحشر الله جل وعلا بني آدم أي يجمعهم. والحشر في كلام العلماء أيها الإخوة هو عبارة عن أربعة أنواع في الحشر: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فأما الحشر الذي وارد في الدنيا فهو الذي ورد في قوله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا حشر. ثم الحشر الثاني الذي يقع من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النار التي تخرج فتحشر من حضر موت فتحشر الناس وتسوقهم إلى ماذا؟ إلى الشام. والحشر الثالث ما يكون من حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا، كما وردت بذلك الآيات: فلنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا. ثم الحشر الأخير الذي يكون إما إلى الجنة وإما إلى النار. المسألة الثانية: جاء في صفة الحشر أيها الإخوة أحاديث كثيرة. ما يهمنا من ذلك هو التالي: أن الأحاديث أيها الإخوة ذكرت الحشر، أولا ذكرت من يحشر، وذكرت كذلك يعني أين سيتم الحشر، وذكرت كذلك طريقة الحشر، وذكرت كذلك تفاوت الناس في الحشر. فمن الناس من يحشرون عراة، ومنهم من يكون مكسيين، ومنهم من يحشرون وهم يمشون، ومنهم من يكون على الدواء. فالأحاديث تنوعت أيها الإخوة في أبواب الحشر. فمن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ماذا؟ غرلا. هذا حديث من الأحاديث. وجاء حديث كذلك إنكم محشرون حفاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم. وجاء في بعض الأحاديث أن الناس يحشرون على ثلاثة طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. وجاء في بعض الأحاديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبي سعيد الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. على ذلك العلماء ذكروا في الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها يعني التعارض ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال أن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم يحشر كاسيا. وهذا أيها الإخوة كما ذكر العلماء بحسب إيمان العبد وقربه من الله جل وعلا وبحسب تقواه وورعه من الله جل وعلا. فمن الناس من يكرمهم الله فيحشرهم كسات، ومنهم من يكون عرات. الثاني أنهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها، أي من الناس من سيخرج بماذا؟ من قبره بالثياب التي مات فيها، ثم تتناثر منهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراتا، ثم أول من يكون من يكسى هو إبراهيم. يعني يخرجون من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيها، ثم بعد ذلك يصبحون عراتا في أرض المحشر، ثم يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. بعض العلماء حمل حديث أبي سعيد على الشهداء، وحمل حديث ابن عباس وعائشة على من سواهم. وقيل إن الرابع أن المراد بالثياب العمل، أن يبعث على عمله الذي عمله في الدنيا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: يؤيد مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانا. وهذا ما ذكرت لكم أيها الإخوة أن الناس في يوم القيامة متفاوتون بحسب أعمالهم، فمنهم من يعني يحشر راكبا، ومنهم من يحشر يعني ماشيا، ومنهم من يحشر كاسيا، ومنهم من يحشر يعني عاريا، كل على حسب درجة إيمانه. إلا أن الخلائق جميعا في أرض المحشر بالذات جميعهم يكونون عراة بلا استثناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: إن الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. أما صفة الحشر فقد جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، قال سهل وغيره، ليس فيها علم أو معلم لأحد. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على عظم خلق الله جل وعلا، وأن أرض المحشر هي أكبر من هذه الأرض الموجودة، وأنها أرض عدل وإيمان ورحمة وحكمة من الله جل وعلا، وأن الله يهيئها إلى ذلك. وبعضهم قال أن هذا فيه إشارة إلى أن أرض الدنيا قد اضمحلت وأعدمت، فإن أرض الموقف أو أرض المحشر تتجدد أيها الإخوة. وقد وقع خلاف لدى السلف في قول الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هل معنى هذا التبديل تغيير ذاتها أو صفاتها أو تغيير صفاتها فقط؟ الأحاديث تدل على أن التغيير والله تعالى أعلم هو للذات وللصفة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: فإذا هم قيام ماذا؟ ينظرون، أي أنهم ينظرون إلى هذه الأرض التي لم يعلموها ولم يألفوها ولم يعلموا شيئا عن ماهيتها وحقيقتها. أما من يحشر، وهو السؤال الأخير، من الذي يحشر في أرض المحشر؟ هل المخلوقات من الجن والإنس فقط؟ أم أن الذي يحشر هم الإنس فقط أم أن الذي يحشر هم الجميع الإنس والجن والمخلوقات؟ الأدلة أيها الإخوة واضحة في حشر الإنس والجن وأنهم يجازون على أعمالهم، فوربك فوربك لنحشرنهم والشياطين. فهذا أيها الإخوة حتى نقل فيه عند بعض أهل العلم أي إجماع فلا خلاف فيه، إنما الخلاف أيها الإخوة هل يحشر البهائم وهل تحشر الحشرات وهل تحشر سائر الدواب؟ جاء ذلك عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير موتها، وقال بعض وجاء رواية عند ابن عباس كذلك أن البهائم تحشر وتبعث. ومن تأمل منكم ظاهر آية التكوير لعلم أن القول الذي يقول بأن أن جميع الخلائق من الوحوش والبهائم تحشر لعلم أنه هو القول الصواب. قال الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت، وقال في آية أخرى ثم إلى ربهم يحشرون، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال يحشر الله الخلائق كلهم يوم القيامة، فالبهائم والدواب والطير وغير ذلك. وجاء في حديث مسلم أيها الإخوة لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة ماذا؟ القرناء. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون. قوله هنا أو قول المصنف رحمه الله حفاة عراة غرلا. أما الحفاة أيها الإخوة أي أنهم لا يلبسون في على أقدامهم شيء، لا نعال ولا خفاف ولا غيرها، فهم أيها الإخوة بلا أي يعني خف أو نعل يستر أقدامهم. قولهم عراة أي لا شيء يكسوهم كما خلقهم الله جل وعلا. غرلا أي غير مختونين، والغرل هنا أو الأغرل هو الأقلف أيها الإخوة، وأنتم تعرفونه أنه هو الشخص الذي لم يختم. قوله جهما أي ليس بهم شيء مما كان في الدنيا، فلا تجد فيهم برصا ولا عرجا ولا عاهاتا ولا غيرها. ولذلك ذكر العلماء على أن في يوم القيامة أيها الإخوة تنفى جميع العاهات والأسقام والأمراض، وأن الأبدان تكون سليمة لا عمى فيها ولا عرج ولا عاهة وفيها إن لكم أن تصحوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم أن تصحوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، فالآخرة ليس فيها أسقام ولا أمراض ولا أوجاع، بل يحشر الناس يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله جل وعلا ذكر هذا في القرآن كثيرا كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس تكون يعني يبلغ منهم العرق الشيء العظيم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. وجاء في أحاديث الأخرى كذلك أن الله يحشر الخلائق يوم القيامة عراة يعني غرلا يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الديان أنا الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك على أن الأنبياء يجثون في ذلك اليوم على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا وقفوهم كما قال الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. وقول المصنف هنا يوم القيامة سمي يوم القيامة أيها الإخوة قيل لأن الناس يقومون فيه موقفا عظيما وقيل إن الناس يقفون فيه زمانا كثيرا طويلا حتى تشيب فيه البلدان وتذهل المرضع ويعني تذوب الأكباد ويحصل الضرر لبني آدم من طول الموقف يوم بين يدي الله جل وعلا. ويوم القيامة أيها الإخوة جاءت تسميته في القرآن ومن باب الفائدة يوم القيامة له أكثر من 20 اسما تقريبا من الأسماء، فهو يسمى بيوم القيامة ويسمى بيوم التلاق ويسمى بيوم التناد ويسمى بأسماء ماذا؟ ويسمى بيوم الحشر ويسمى بيوم الميعاد ويسمى بأسماء كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة. والله جل وعلا بين ذلك قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكما قال الله جل وعلا لا أقسم بيوم ماذا؟ القيامة، ولا أقسم بالنفس ماذا؟ اللوامة. فالله جل وعلا سماه بذلك. قال حتى يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. المراد بالشفاعة هنا أيها الإخوة ما بيناه لكم سابقا في مواقف عدة، وهي الشفاعة العظمى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حيث أنه عليه الصلاة والسلام يخر ساجدا لربه جل وعلا بعد أن يعتبر آدم فإبراهيم فموسى فنوح، فتصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يحمل ربه بمحامد لا يحسنها الآن، ثم يقال له ارفع يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى التي هي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، فيشفع في أهله، فيشفع لربه جل وعلا في أن يعجل الحساب وأن يخفف عن بني آدم، ثم يأمر الله جل وعلا بعد ذلك الملائكة ويجيء جل وعلا لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويأذن الله جل وعلا بالأرض فتدك، ويأمر الله جل وعلا بالجبال فتنسف، ثم يأتي جل وعلا لفصل القضاء يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في القرآن. قوله هنا فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، الحساب من الله جل وعلا يكون بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا يشفع لربه جل وعلا، ثم بعد ذلك يأذن الله جل وعلا بالحساب من الله جل وعلا لخلقه. قوله هنا فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، أي بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي أخبر الله جل وعلا عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تحمده عليه الأنبياء وتحمده عليه الأولياء ويحمده عليه سائل البشر بعد ذلك. قوله هنا فيحاسبهم الله، الحساب أيها الإخوة من حسب يحاسب إذا عد الشيء وأوقفه عليه، فأنت تحاسب بمعنى أنك تقف عند الشيء وتعده وتحسبه. وشرعا الحساب هو عرفه العلماء بعدة تعريفات، منها إيقاف الله جل وعلا العباد قبل الانصراف من المحشر للوقوف على أعمالهم، وقيل إن الحساب هو فصل قضاء من الله جل وعلا لخلقه على أعمالهم في الدنيا. والمراد به الحساب هنا بالذات هو عرض الأعمال التي كانت في الدنيا وموازنة الحسنات بالسيئات، فمن رجحت حسناته أفلح ومن رجحت سيئاته فقد ماذا؟ فقد خاب وخسر. والحساب أيها الإخوة اختلف في معناه على ثلاثة أقوال. قيل إن الله يكلمه عباده في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من ماذا من الثواب وما عليها من العقاب. وقيل إن الحساب هو أن يوقفهم الله تبارك وتعالى ويأتيهم بكتب أعمالهم سيئها وحسنها فيقول ها هي سيئاتكم وقد تجاوزت عنها وها هي حسناتكم وقد أعطيتكم وضاعفتكم لكم فيها. وقيل إن الحساب أن يعلمهم ما لهم وما عليهم فيخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. والصحيح أيها الإخوة التي تدل عليه الآثار أن الله يكلم عباده في شأن أعمالهم ويعدهم عليها ويوقفهم على سقيمها وسيئها حسنها وفاضلها كما قال الله جل وعلا مبينا هذا في كتابه عندما قال وكلكم آتيه يوم القيامة ماذا فردا. فكلنا وجميعنا سيوقفنا الله جل وعلا للحساب. المسألة الثانية وهي المهمة كيف يكون الحساب. الحساب أيها الإخوة يختلف، فمن الناس من يكون حسابه يسيرا ومنهم من يكون حسابه عسيرا ومنهم من يوقف على ظلمه ومنهم من يحاسب على جبروته ومنهم من يجازى على إخلاصه ومنهم من يتجاوز عنه ومنهم من يوقف على القليل والكثير والقطمير والحقير ومنهم من يتجاوز الله جل وعلا عنه. دلت الأدلة على أن الحساب يقع على البشر جميعا. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين. هنا العلماء قالوا إن هذه الآية دلت على أن السؤال يقع لعموم البشر جميعا بلا استثناء فيما بينهم، فالسؤال واقع عليهم جميعا. قال فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال الله عما كانوا يعملون، وقال الله جل وعلا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والله جل وعلا كما بين العلماء ذكر ذلك في القرآن فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ماذا حاسبين. والله جل وعلا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاء في حديث ابن عمر أيها الإخوة وغيره كذلك أن الله جل وعلا يدني المؤمن يوم القيامة يدنو المؤمن من ربه أو يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقدره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي يا رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادون على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. وجاء في حديث عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك. قالت عائشة رضي الله تعالى ليس أحد يحاسب إلا قلت يا رسول الله أليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ليس ذلك ذاك الحساب إنما ذاك العرض ومن نوقش الحساب يوم القيامة ماذا عذب. وجاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا ترجمان. وجاء في كيفية الحساب أن أحوال الناس تختلف فمنهم العسير ومنهم اليسير ومنهم العدل ومنه الجهد ومنه جل وعلا التكريم ومنه كذلك التقريع والتوبيخ ألا لعنة الله على الظالمين كما أخبر الله جل وعلا وأن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة هذا غدرة فلان ابن فلان وهكذا فالخلائق يختلفون. وقد ذكر القرطبي وغيره أن الله يكلم المسلمين عند الحساب من غير ترجمان إكراما لهم، ولا يكلم الكفار بل تحاسبهم الملائكة إهانة لهم وتمييزا لأهل الكرامة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه السبيل، ورجل بايع إماما ما بايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يوفي له، ورجل يبايع رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا فصدقه ولم يعطه. والظاهر أيها الإخوة أن ما ذكره القرطبي في النفس منه شيء حقيقة، وإلا فالأدلة تدل على أن الحساب من الله جميعا لجميع ماذا؟ الخلائق، بلا ماذا؟ بلا استثناء، كما تدل على ذلك الأحاديث. والعلماء مختلفين في ذلك اختلافا طويلا. السؤال الذي يطرح هنا: متى يكون الحساب وأين يكون الحساب؟ ظاهر الأدلة أيها الإخوة أن الحساب يكون بعد البعث واستلام الصحف بالأيمان والشمائل، وأيضا تدل الأدلة أن هذا يقع بعد شفاعته لأهل الموقف. فإذا عندنا أولا البعث، ثم عندنا النشور، ثم عندنا الحشر، ثم بعد ذلك عندنا تطاير الصحف، فكل يأخذ صحيفته بيمينه ومن يأخذها شماله، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحساب. قال بعض العلماء: يوم يبعثهم الله جميعا أي الرجال والنساء من قبورهم، ثم بعد ذلك يحصي الله أعمالهم، ثم بعد ذلك يحاسبهم ليكون ذلك أبلغ في الحجة ماذا؟ عليهم. وقد ركب العلماء فقالوا: إن الله أولا يجمعهم في الموقف، هذا أولا، ثم يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم المرحلة الثالثة يأذن الله بفصل القضاء، ثم بعد ذلك يعطى كل أحد كتابه، ثم بعد ذلك تبدأ ماذا؟ يبدأ الحساب. قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه. فإذا أولا يؤتى كتابه باليمين. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا يدل على أن إعطاء الكتب أيها الإخوة وتسليمها إنما يكون قبل ماذا؟ قبل الحساب. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى ماذا؟ سعيرا. وقد ذكر الله تقديم الصحف هنا على ذكر الحساب. ومن أهل العلم من يقول إنهم يحاسبون ثم بعد ذلك يعطون الكتاب. وذكر أهل العلم كذلك في هذه المسألة طريقة إعطاء كل واحد منهم ماذا؟ كتابه، كيف يكون باليمين، ومنهم من يعطى بالشمال، ومنهم من تلوى يده خلف ظهره فيعطى كتابه. الأدلة تدل أيها الإخوة على أن الحساب يشمل الناس جميعا، فالذين يحاسبون أيها الإخوة في النصوص دلت الأدلة على أنهم التالي: أولا الأنبياء. في محاسبة الأنبياء أيها الإخوة، خلونا نرتب المسائل أيها الإخوة. أولا الأنبياء، اختلف أهل العلم أيها الإخوة في محاسبة الأنبياء، فمن أهل العلم من أنهم قالوا أنهم يحاسبون بمعنى أنهم يسألون عن كل صغير وكبير كما تسأل الأمم، وذهب بعض أهل العلم أنهم لا يحاسبون محاسبة مناقشة، وبعض أهل العلم ذكر على أن الأنبياء لا يحاسبون أصلا، وحملوا معنى سؤال الأنبياء فوربك لنسألنهم والشياطين، وحملوا قوله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا إن سؤال الأنبياء هو أن الله يسألهم عما بلغوا وعما أجاب به أممهم عليهم، فقط هو هذا السؤال الذي يأتي ماذا إليهم. وهذا السؤال أيها الإخوة ماذا أجبتم ليس هو للأنبياء، إنما هو توبيخ وتقريع لأقوامهم الذين كذبوهم أيها الإخوة. وحقيقة أنا أميل إلى قول من يقول، وهو هذا قول قول الشوكاني أيها الإخوة وقول ابن كثير كذلك، على أن الأنبياء يدخلون الجنة أصلا بغير حساب ولا عذاب، كما دلت الأدلة على ذلك في الأحاديث. فإذا كان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب المتوكلين، فالأنبياء من باب أولى، فهم أكمل الناس إيمانا. أما غير الأنبياء فلا شك أن الأدلة دلت كذلك على أنهم يحاسبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يستثنى من هؤلاء من غير الأنبياء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر ماذا؟ من ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو حديث ماذا؟ حديث ابن عباس، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا ماذا؟ ولا عذاب، وهذا فضل الله جل وعلا. فهؤلاء أيها الإخوة يعطون كتابهم باليمين وتوضع صحائفهم على الموازين، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى مجاوزة الصراط ودخول ماذا؟ الجنة. الصنف الثالث أيها الإخوة هم الكفار، وهؤلاء تنازع العلماء فيهم، فمن أهل العلم أنهم قال أنهم لا يحاسبون بل يدخلون ماذا؟ جهنم مباشرة. ومن أهل العلم من قال أنهم يحاسبون لكي يوقفوا على أعمالهم ويضبخوا عليها، ثم بعد ذلك ماذا؟ يحاسبون عليها. ومن أهل العلم من قال أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، وهذا خطأ ظاهر، فحسناتهم التي كانت لهم قد أخذوها في الدنيا ولا يبقى لهم عند الله جل وعلا ماذا؟ شيئا. فالصحيح أن الكفار كذلك يحاسبون ويناقشون ويوقفون على أعمالهم. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالله جل وعلا بين على أن الجميع يحاسب، فلا دليل على استثناء ماذا؟ الكفار. أو أن أول من يحاسب من الأمم فهي أمته عليه الصلاة والسلام، وهذه من كرامة الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. حق لنا أيها الإخوة ونحن في آخر الزمان، حق لنا أن نفخر، وحق لنا أن نزهو، وحق لنا أن يعني نفرح ونغبط أنفسنا أن كنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وفي رواية المقضي لهم قبل الخلائق. وجاء في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي قبل الخلائق. وهذا كما ذكر ابن كثير إنما حازت هذه الأمة قصب السبق أو قصب السبق عن الأمم بفضل نبيها عليه الصلاة والسلام. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله جل وعلا، فأول من يحاسب من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وأول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فحق لنا أن نرفع بذلك رأسا أيها الإخوة، وأن نفرح وأن نغتبر أننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار ماذا؟ الوضوء. أما أول ما يحاسب عليه العبد فهي الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس هو في الدماء، كما جاء ذلك حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم. في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن نصب الموازين ونشر الدواوين وعن تطاير الصحف بحول الله جل وعلا. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.